سؤال بيقول: بالرغم من قراءتي للإنجيل وسير القديسين وأقوال الآباء وسماع العظات ومؤتمرات، إلا أنه ما فيش ثمر وبنسى كتير. الصوت مش عارف أعلي، حاول أعلي على قد ما أقدر. بصوا يا جماعة، الثمر أو التغيير دايما ما يجيش بسرعة. يعني مش معنى ان الواحد قعد شهرين ثلاثة، مش معنى ان الواحد قعد فترة يعني ماشي كويس او مواظب على الصلاة والانجيل هيبقى قديس في شهر شهرين. طبيعة التغيير دي لسه هنحكي فيها النهاردة شوية في امثال الملكوت. التغيير بطيء، زي اي شجرة انت بتشوفها عمرها ما كانت شجرة في يوم وليلة، خدت سنين عشان تبقى شجرة. حتى لو في غذاء منتظم النمو دايما بطيء. احنا علينا نغذي نفسنا، اما الثمر ده على ربنا. يعني الواحد يتغذى، يصلي، يقرأ، يفكر بطريقة روحية، يهرب من الغلط، يمسك في الكنيسة جامد، هو بقى ربنا ينظف من جوه بقى، يشيل بقى الأفكار، يشيل الطباع الوحشة حتة حتة. كمان يقولوا الآباء أحيانا الواحد يكون بيتغير وهو مش واخد باله، لأنه لو خد باله ممكن يتنفخ شوية، ينبسط من نفسه شوية ودي تلخبطه. فأحيانا ربنا يكون بيكبر الواحد من غير ما يحس. مرة قريت مثل لطيف يعني مقنع، يقولوا كان طفل بيلعب تنس مع باباه وقعد يلعب سنتين ثلاثة، إنما أبوه بيغلبه كل مرة، فهو دايما حاسس إنه ما بيتقدمش أبدا. بعد سنتين راح لعب مع واحد قريبه كان آخر مرة لعبه من سنتين، لقى نفسه غلبه بسهولة، فرجع لبابا بيقول له: بالرغم ان انا بتغلب على طول انا فوجئت ان مستواي اتحسن كتير، بس ما كنتش عارف. يعني ايه؟ ساعات ربنا يفضل يعلى بمستوى المشاكل او التحديات او الحرب، فتفضل حاسس انه انت لسه مغلوب بينما انت بتتقدم. فاهمين المعنى؟ يعني مع التريننج الكتير هو تقدم، مستوى اتحسن، لكن في الوقف الظاهر هو لسه بيتغلب. فالجهاد الكتير دايما له مردود حلو، حتى لو كان الواحد مش شايف الثمر بعينيه. اما عن النسيان، طبيعتنا غصب عننا بننسى، مش ممكن هتسمع كل الوعظات وتفتكر كل الوعظات. طبيعي الواحد مش هيفتكر كل اللي بيسمعه، بس انا بحب الايه اللي بتقول ايه: انتم انقياء. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني مجرد أنك تسمع كلام ربنا كتير، ما هو مخك كده مشغول بحاجة مفيدة. حتى لو ما عملتش كل اللي بتسمعه، مش أحسن ما تسمع أغاني ولا مسلسلات ولا كلام فارغ؟ هو مخك مشغول في حاجة حلوة. الكلام لوحده بيعمل جواك حاجة، بيغير فيك حتى لو أنت مش شايف التغيير واضح. فما تيأسش أبدا، لأن الواحد أسهل حاجة أقول له: يا رب أنا مش عارف أغير في نفسي، غيرني أنت. تعبير بتاع أرمية: توبني يا رب، توبني فأتوب. توبني يعني غيرني، أنا مش عارف أتغير. سؤال كمان بيقول إيه: ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. أنا اعترفنا؟ لا، ظهر سؤال طويل. ايه رأيك في عقاب الخطية؟ هل يوجد عقاب ابدي وعقاب ارضي؟ والتوبة والخطية اللي بقدم عنها توبة لها عقاب ارضي فقط؟ شوف، الخطية اللي ما تتوبش عنها تعطل ابديتك. كل الخطايا بدون استثناء تغفر بالتوبة والرجوع لربنا، كل الخطايا. إنما ماذا عن العقاب الأرضي؟ العقاب الأرضي ده بقى في علم الله، ساعات يحب يأدب واحد على خطية وساعات إيه يفضل يفوت له شوية. زي أي أب أو أم بيربوا عيالهم، مش كل غلطة بيمسك عليها ويضرب، لا، يفوت شوية، ولما يلاقي الموضوع بقى هيأذي خالص ساعات يشد. فالعقاب الأرضي نوع من التأديب والتهذيب، لكن العقاب الأبدي بعيد عنكم، دي نتيجة الخطية، ده خلاص ما منلوش غفران ولا توبة. فاحنا اللي يهمنا في الأول ان احنا نتفادى العقاب الأبدي بالتوبة، بعد كده بنسيب لربنا بقى كمؤدب كمربي يشوف هل يخليك تتمرر شوية من العمايل دي، ولا خلاص يقول لك خلاص انا شايف انك تبت توبة نصوحة، اللي فات مات دي بحكمته. يعني مش كل خطية غلطها الانسان بيدفع ثمنها على الارض، لا طبعا، اغلب الخطايا ربنا بيغطيها ويشيلها ويسامح وخلاص، انما بعض الخطايا ساعات ربنا يأدب عليها عشان الواحد ما يرجع لهاش تاني، عشان الواحد يكرهها، وعشان تفضل كده ايه، يعني الواحد يبقى شايف قد ايه اجرة الخطية موت فيكره. طبعا في كل الاحوال الخطية تغفر بدم المسيح بالايمان والتوب. ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم، إن اعترفنا بخطايانا أمين وعادل يغفر لنا خطايانا، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. لا تموت الرب نقل عنك خطيتك. هو حاطط كل الآيات دي تدعيم يعني للرأي، مفيش تعارض بين الآيات دي. ربنا جاي خلص العالم وحط للخلاص سكة واحدة، سكة الإيمان والتوبة المستمرة، دي سكة الخلاص. تمسك في ربنا، تمسك في ربنا دي معناها تصدق فيه وترجع له بعد كل غلطة. طبعا بقى يتتبعها الاعتراف والتناول والجهاد والوصية وحب الإنجيل والخدمة، كل ده يجي بقى ايه نتيجة الإيمان والتوبة. فهتلاحظ ان مفيش تعارض في الآيات، انا اعترفنا بخطايا انا يبقى لازم توبة واعتراف، ان لم تتوبوا تهلكون يبقى لازم توبة مستمر، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، يعني الخطيئة راحت على رأس المسيح مش هتعطل أبديتك، يبقى فيش تعارض. عاوز أديكم شوية أقوال بقى عشان النهاردة يوم هادي شوية، ناخد شوية أقوال أباء عن الإرادة أو إزاي الواحد يغير في نفسه، لأن هو ده السؤال اللي بيشغلنا يعني كلنا وبيشغلني بالذات الفترة دي. سؤال واحد من القديسين سؤال مهم، قال كيف يمكنني أن أقاوم أفكاري وليس لدي قوة؟ سؤال مهم أوي، ليه؟ كلنا تقريبا بنحس بالحتة دي، يجي وقت كده الواحد في أفكار غلباء، الأفكار دي غضب، الأفكار دي شهوة، الأفكار دي قلق، الأفكار دي خوف، الأفكار دي غيرة من حد، الأفكار دي طمع في فلوس، هي أفكار. فساعات الواحد يبقى مش عارف يوقف دماغه، فسؤل القديس السؤال ده، إزاي أقاوم أفكاري وأنا ما عنديش قوة أطردها؟ فكانت الإجابة لأنك تدين أخاك. إجابة غير متوقعة، الواحد مثلا متوقع أن يقول له صلي كتير، قال له بص، اللي بيخليك ضعيف قدام أفكارك أن أنت عينك بتبص على غلطات الناس، فدايما افكارك غلباك. اللي فكرهم نقي لازم يكونوا الاول تخلصوا من عادة الادانة، لازم يكونوا ما بيدينوش حد، اللي يحب كل الناس ويعذر كل الناس تلاقوا فكره هادي، والشياطين ما تعرفش تقلب دماغه ابدا، دي خبرات القديسين بقى. لهذا تنقطع عنك قوة الروح القدس بسبب الادانة، فتعثر باخيك وانت سبب العثرة. يعني ايه؟ تتضايق منه وتشيل منه والحقيقة المشكلة عندك مش عنده. يعني في واحد يتعفرط من واحد كده ويتضايق من تصرفاته، الحقيقة انت اللي قلبك ضيق وعينيك ملخبطة، يجوز هو بيتصرف بتلقائي، يجوز مش قاصد، يجوز ربنا مش شايفها غلط. ان كنت متأكدا ان الله حاضر وناظر لكل شيء، لماذا تبغض اخاك؟ يعني انت متضايق وربنا ساكت، مش هو المسؤول، مش هو الضابط الكل، انت اللي هتمشي الدنيا على دماغك. ده انت لو سيبوك على الدنيا كنت فنيت البشر من بدري بالروح دي. لما ربنا شايف وسكت، شايف اخطاء كتير وبيعذر ومطول باله. فيقصد يعني ان مقاومة الافكار مرتبطة بقصة الجهاد ضد الإدانة. يبقى كده فكرة جميلة وجديدة اظن كلنا محتاجينها. لما تلاقي افكارك تعباك ومش عارف تغلب الافكار ايا كان نوعها، جاهد في حاجة تاني خالص، انك ما تدينش حد، وانك تعذر كل الناس وتحب كل الناس. تفاجئ ان ربنا ادالك نعمة فكرك هادي جدا وقادر تبص للناس كلها بحب واحترام. يكمل كلامه ويقول ايه؟ اوضح لله افكارك وقل ان الله يعرف ما فيه الخير وبذلك تستريح. وشيئا فشيئا تأتيك قوة تستطيع بها ان تحتمل كل ما يأتيك. كل من لا يحتمل الشتيمة لن يبصر التسبيح. يعني التسبيح اللي هو المخ يبقى مشغول بربنا طول الوقت، دي حالة عالية او حالة جميلة. بس طول ما الواحد لسه من جواه بيغل من الناس وشايف اخطائهم لسه شوية. كل من لا يترك الغضب لن يتذوق الحلاوة. فاحرص بكل قوتك ان تكون غريبا عن الغضب، ولتكون قدوة ومثالا لمنفعة الكل، ولا تدين احدا ولا تحكم على احد. كلمة تاني، الموضوع ازاي الواحد يبقى عنده ارادة يصلح في نفسه فعلا، ياخد خطوات ايجابية. قال شيخه انه كان اخ قد جرب بافكار 9 سنين حتى انه يأس من خلاصه، ومن الخوف كان يقول هلكت. ولما كاد ان ينقطع رجاؤه، يعني واحد حاسس انه مفيش فايدة، وده راجل راهب يعني مش حاجة قليلة، انما كل ما ينوي يقع، فطبعا تعب من نفسه وابتدى يأس. صار اليه صوت قائلا، جاله صوت من السماء يقول له ايه بعد 9 سنين جهاد، ان الشدائد التي لحقت بك في هذه السنين التسعة هي اكليل لك، لا تكل من الجهاد. يعني ايه؟ اتاري ربنا عمال يحسب له ال9 سنين دول رصيد كبير قوي في السماء، مع انه بيقع وبيغلط، بس لانه بيقاوح وبيجاهد وبيحاول وبيسهر وبيصلي وبيبكي، كل ده عمال يتحوش له. فقال له 9 سنين اللي انت معتبرهم دول راحوا عليك كلهم غلط وكلهم فشل وكلهم وقوع، ايه رأيك بقى دول اكليل ليك؟ كمل جهادك ولا تكل. لما سمع هذا تقوى وخفت عنه الافكار. يبقى الواحد حتى لو اتأخر في تغييره، يعني يقول انا بقالي سنين نفسي اقتني الحكمة، مش حاسس عندي حكمة. ما هو انت وانت عمال تجاهد عشان الحكمة دي كسبت حاجات كتير قوي انت مش داريها. فاوعى تفتكر ان في خسارة من الصلاة والجهاد ابدا. قال اخ لشيخ، ان افكاري لا تتركني استريح، ولذلك تجد نفسي مغمومة. تعرفين المخ هو اساس الكآبة. يعني ايه الغم؟ هو قبل ما يكون شعور هو فكرة. فلما فكرة تسيطر عليك ان محدش بيحبك مثلا تتضايق، او ان الناس كلها نسيئك، او ان خطاياك ملهاش غفران، او ان ربنا مش راضي عنك، او اي فكرة من دول، هما اللي ينزلوا من الدماغ على القلب يخنقوا القلب. فدايما جهاد الكآبة مرتبط برضه بجهاد الفكر، انك تصد الافكار النيجاتيف دي. فبيقول الاخ ده، افكاري لا تتركني استريح فتجد نفسي مغمومة. فقال له الشيخ، اذا زرع الشياطين الافكار لا تتحدث معه، فمن شأنهم ان يطرحوا زرعهم دائما، ولكنهم لا يلزمون احد بقبوله اضطرارا. يعني الشيطان يرمي الفكرة لكن ما يقدرش يجبرك تمشي وراه. فلك ان تقبله او لا تقبله. فاجاب الاخ وقال، كيف يا اعمل يا ابي، لاني ضعيف والوجع غالب علي، يعني بتغلب من دماغي وليس لي قدرة على مقاومة الافكار. فقال له الشيخ، اذا القوا فيك الافكار لا تجاوبهم، بل اهرب الى الله بالصلاة والثبوت. شوفوا بقى ده الحل العملي، لما الافكار تشد قوي صلي، لكن ما تاخدش وتدي مع دماغك ابدا، ما تناقش الفكر، اي فكرة من دول ده شطان. وقل له يا الله ارحمني واصرف عني هذه الأفكار بقوتك العظيمة لأني ضعيف عن مقاومتها. فقال له الأخ: إذا وقفت لأصلي لا أشعر بخشوع لعدم معرفتي بمعنى الكلام وقوته. يعني قال له ظهر واحد من اللي بيقوحوا زي ولادنا كده، فإيه كل ما يقول له حل يطلع له مشكلة. فبيقول له: طب أنا حتى لما بصلي الكلام طالع من غير مش من قلبي، بقول ارحمني يا رب بس كده خلاص. فقال له الشيخ تشبيه جميل، قال له إيه؟ أن الراقي اللي هو اللي بيرقي تعبين ده لا يعرف قوة الكلام الذي يعزم به، لكن الحية تحس بقوة القول فتخرج. تعرفين كانوا زمان ايه بتاع ده اللي يقعد يعمل الناي بتاعه الراقي ده، وتلاقي التعبان طالع كده من الجرة، حركات بتاع زمان دي. فهنا بيقول له الراقي ده بيقول كلام طلاسم بالنسبة له، بس هو عارف ان الطريقة دي واللغة دي والنغمة دي هي اللي بتطلع الحية. كذلك نحن أيضا إن كنا لا نعرف ما نقول ولكن الشياطين تعرف قولنا وتنصرف عنه. ده برضو يرد على الناس اللي بتقول أنا بزهق بالمزامير، نقول لهم المزامير على الأقل بتزعج الشياطين، خلي الشياطين تطور، يعني صلي مزامير عشان تعيش في سلام. حتى لو مش فاهم كل الكلام المزامير نفسها هتطرد الشيطان عنك. كلمة تاني للقديس يوحنا الدرجي: كل ثمرة تسبقها زهرة وكل طاعة تسبقها غربة، إما غربة الجسد وإما غربة الإرادة. كلام بقى كبير شوية. عشان تلاقي ثمرة لازم تلاقي قبلها إيه؟ شجرة وورقة خضراء وساعات زهرة، وبعدين تيجي آخر حاجة الثمرة. كل طاعة، طاعة دي بيعتبروها أساس الفضائل كلها، يعني اللي يخضع لكلمة ربنا بقى قديس المطيع في كل حاجة، خلاص كده داخل السماء حتفه، لأنه بيعمل اللي ربنا عاوزه طول الوقت. قال له كل طاعة تسبقها غربة. طب ما انتوا في غربة، يعني انتوا كده بقيتوا ظهور. لا، الغربة نوعين: غربة الجسد وغربة الإرادة. يعني ايه غربة الجسد؟ معناها ان الجسم مش مرتاح، يعني المريض يعتبر عنده غربة جسد، الناسك عنده غربة جسد، السهران عنده غربة جسد. ليه؟ الجسد عاوز ينام، هو حرمه من النوم، الجسد عاوز ياكل، هو ماسك عليه في الاكل، المريض في وجع. هنا غربة الجسد يعني الجسد مش واخد راحته، دي بداية الفضائل. أو غربة الإرادة اللي هي إيه؟ إن الواحد ما يعملش اللي هو عاوزه. غربة الإرادة يعني مش اللي نفسك فيه، اللي ربنا نفسه فيه أو اللي الناس نفسهم فيه، أنت تنسى نفسك دي خالص، تبقى تغربت عن إرادتك، بتتحدى إما جسدك وإما إرادتك، والاتنين دول اسمهم غربة. الغربة دي بقى تخليك زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب كده تدخل على طاعة ربنا بسهولة. بهاتين الفضيلتين تصعد النفس البارة إلى السماء. تلاحظوا أكتر مشاكلنا وخطايانا ناتجة من إيه؟ إن الواحد يا إما بيخضع لجسده أو مزاجه أو إرادته، يعني الواحد بيعمل حاجة بمزاجه وبعدين تطلع إنه مش ده مزاج ربنا. كما لو كان لهما جناحان ذهبيان، يعني اللي بيصلي ويتحدى جسده تعبان بس واقف يصلي، جعان بس مكمل صومه، مريض ومستحمل مرضه وبيشكر، ده كده ايه؟ في جناح. الجناح التاني هو نفسه يعمل حاجة ما يعملهاش، يعمل اللي ربنا قاله او يعمل اللي الناس عاوزاه، كده معاه الجناح التاني يطير على السماء بسرعة. قال شيخ: لا تكتم افكارك الشريرة وخطاياك القديمة، فان وجد الشيطان فيك هوى واحدا مكتوما ففيه يطرحك، لأن الشيطان ليس له قوة أن يجر إنسان إلى فعل الخطيئة، ولكنه إذا أبصر هواه مائلا إلى شيء من الخطيئة ففيه يطرح. يعني إيه؟ اوعى تكتم أفكار وحشة عن أبوك الروحي، لأن الشيطان يلعب دايما بالحاجة المكتومة، الخراج المقفول ده او الاوضه الضلمه دي، دي لعبته بقى، ده المكان اللي يرتاح فيه. فاي حاجه مقفوله جواك مش راضي تفتحها هي دي اللي هتسمم الجسم كله. يقول لما الشيطان يلاقي الواحد مايل لخطيه معينه عشان كده قافلها، مش عاوز يقول يكشفها يعني، ففيه يطرح يوقعه فيها دي، فان راه متحفظا يستشير في اموره، يعني يرجع لابن روحي، ويطيع لما يشار بي عليه لا يقوى عليه في شيء بالجملة. وكأن يقول لست أعرف للراهب سقطة إلا إذا صنع رغباته، يعني الراهب ما يقعش غير لما يمشي ورا دماغه، إنما طول ما بيقول حاضر لأبوه لا يمكن يهلك. دي قاعدة عند الرهباء، طول ما الراهب مطيع لأبوه لا يمكن يهلك. اللي بيطيع هو الشخص اللي إيه يبيع الطاعة ويمشي بمزاجه كده، إيه يلخبط. احنا كلنا بنحاول برضه. اذا نظرت راهبا قد سقط اعلم انه وقع بهواه لانه فعل راي نفسه. قال انبأ شعية: الذي يريد ان يرضى الله فليقطع هواه لاخيه ومعلمه، لانه اذا فعل ذلك يجد راحه بالرب. يعني ايه؟ اللي عاوز يرضي ربنا صحيح يقطع هواه، بمعنى ايه؟ ما يعملش اللي في مزاجه، يعمل اللي أبوه بيقوله أو اللي الناس اللي حواليه بتقوله، ما يرضيش نفسه، يرضي أبوه الروحي كممثل عن الله ويرضي حتى اللي حواليه. طول ما هو مطيع لأبوه وللناس يجد راحة في الرب، لما يجي يصلي يلاقي نفسه متعزي وفرحان، لأن قطع الإرادة أو قطع المشيئة من أكثر الحاجات اللي توصل السماء. كلمة حاضر بس تدخل السماء، لو الواحد عارف يقولها تدخل السماء. كنت بقول لهم تدريب مش عارف في تورونتو ولا في مصر بقى مش مركز، انه شفت واحد بيقرا الانجيل بطريقه جميله قوي، راجل بسيط جدا، يقرا النص وبعدين كل ما يلاقي وصيه يرفع عينيه كده يقول له حاضر يا رب، يقرا تاني وكل ما يلاقي وصيه هحاول يا رب. واخدين بالكم؟ هي دي الطريقة الصح في قراية الإنجيل، لأن احنا ساعات نقراك معلومات، إنما لما بيقول لك لا تدين لكي لا تدانوا لازم تقول حاضر، دي وصية. لما بيقول لك مثلا اشكره في كل شيء هحاول يا رب، فاهمين الفكرة؟ يبقى في رد فعل مباشر على كل أمر إلهي. إنما لما الواحد فينا يقعد يسمع يسمع يسمع، طب انت بتسمع وخلاص، هي معلومات، كأنك بتبني بيت على الرملة. إنما اقطع هواك، يعني قول له هحاول يا رب، أنا طبيعتي إن أنا بتذمر ومش عاجبني العجب، إنما أنت بتقول اشكره على طول هحاول. فمجرد الخضوع ده يخلي الواحد سعيد بربنا. آخر كلمة نقولها للقديسين: لا تكن معاندا أو متمسكا بكلمتك لئلا يسكنك الشر. يعني الشر، الإنسان اللي بطبعه متشبث برأيه الشر يسكن فيه. فإن طالبك الإخوة بأمر لا تهوى ارفض مشيئة نفسك وتمم ما يقولونه لك لئلا تحزنهم فتفقدوا السلام فيما بينكم. يعني حتى في المجمع لما يكون رهبان عايشين مع بعض أو إخوات عايشين مع بعض، الشاطر اللي دايما ما يعملش اللي هو عاوزه يرضي اللي حواليه، طالما في الصح طبعا انتوا فاهمين، يعني طول ما الواحد بيرضي اللي حواليه يحافظ على السلام، يجي على نفسه تلاقوا ربنا معمر قلبه وتلاقوا فرحان بربنا بسهولة. كل المشاكل بتيجي انا عاوز، انا رأيي، انا قلت، انا خلاص بدل فيها انا النكد كله يجي.